في بلاد العرب قبل ما يقارب القرن وقعت حرب وتسببت في تشكيل منطقة الشرق الأوسط المعاصرة. مركز تلك الحرب كان رجلاً بريطانياً قام بدور فيها، حيث إنه أنشأ تحالفات مهمة مع العرب وحارب إلى جانبهم في حرب التحرير. ومن ثم لعب دوراً آخر بخيانتهم.
Name?
Ross John Hume 3520877.
هذا اسم المزيف. هذا المجند الجديد هو لورنس العرب.
Height 5'6".
بعد انتهاء الحرب قام بالاختباء وأمضى حياته طيارا عاديا في سلاح الجو الملكي البريطاني.
Chest 34 just. What are these?
Superficial wounds, sir.
God.
And these? Punishment? Persuasion, sir.
Where were you?
Internment in Turkey, sir. Or in the East.
كانت هذه الجراح عبارة عن ذكرى بأنه لن يتحرر أبدا من بلاد العرب. تم عرض صور لورنس العرب مع الجيش العربي في مسارح العالم كله. كانت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. كانت الشعوب مرهقة من التقارير المروعة عن الحرب في أوروبا، وقد أسروا بقصة هذا المحارب.
كان لورنس قائدا عسكريا مدهشا، لديه حضور يجعلك تشعر بأن لديه رعاية إلهية أو ميزة خاصة جعلته مختلفا ومميزا وجعلت الناس يرغبون في اتباعه.
كان لورنس أسطورة وكان رجلا معقدا. أحيانا كان يتصرف على أنه رجل عادي وفقير ومتواضع جدا، وأحيانا كان يضخم صورته بشكل كبير.
كان متمردا وتلاعب بالنظام، فهم النظام واستطاع الهروب من أمور لا يمكن للشخص العادي أن ينجو منها. كان لاعبا مهما أثر في التاريخ كله.
أسطورة حرب الصحراء ودور لورنس فيها كان لهما تأثير على العالم العربي.
الجغرافية السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، علاقة الشرق الأوسط مع البلاد الأخرى، وعلاقة مكونات الشرق الأوسط مع بعضها البعض تغيرت كلها في تلك اللحظة.
جعل الفيلم لورنس شخصية مشهورة وكان الجمهور سعيدا به. لاحقته الصحافة، ولكن عظمة ما كان منخرطا به وشهرته وذنبه وما قام بفعله هددت بالتأثير عليه بشكل كامل. كان لورنس يبلغ 20 من عمره عندما وصل إلى منطقة الشرق الأوسط. كان يحضر نفسه لهذه الرحلة منذ الطفولة. ينتمي لورنس لعائلة لها عملها الخاص، لكنها عائلة هاربة من سر ما، فوالداه لم يتزوجا. قام والده بهجر زوجته الأولى من أجل معلمة العائلة، وقضى لورنس وعائلته سنوات عديدة في التنقل ما بين ويلز واسكتلندا وفرنسا وجزر القنال. استقرت العائلة في النهاية في أوكسفورد، تحت الاسم المستعار لورنس في عنوان 2 شارع بولستيد. كبر لورنس وهو مدرك تماما لحجمه. سريعا ما كبر إخوته وأصبحوا أضخم منه، فلم يزد طوله على 1.65 متر.
كان يعرف من البداية أنه ابن غير شرعي، وكان يعرف أنه خارج هذه المنظومة، وهذا حرره وجعله خلاقا بطرق عملية لم تكن متوفرة للأطفال الذين تربوا بشكل تقليدي.
أمضى معظم وقته وحيدا، وكان مصمما على إثبات نفسه من الناحية العقلية والجسدية. كان يتوقف عن الأكل ويعمل خلال الليل ويجبر نفسه على الخضوع لتحديات جسدية، فكان يقود الدراجة لعدة كيلومترات في اليوم الواحد. كان شغوفا بكل ما يتعلق بالعصور الوسطى. كان يحب قراءة الكتب الخاصة بالحملات الصليبية ومعاركها البطولية وقوانين الفروسية والأبطال الأسطوريين. شغفه بتاريخ الحملات الصليبية هو ما قاده إلى الشرق الأوسط. عندما كان طالبا في جامعة أكسفورد اختار دراسة تصاميم قلاع الحملات الصليبية. كانت تلك منطقة غريبة تماما وخطرة بالنسبة لطالب شاب يسافر وحيدا.
Hosen is the finest castle in the world, certainly the most picturesque. Quite marvelous. Sayun was, I think, the most sensational thing in castle building I have ever seen.
خلال 3 أشهر فقط قطع مسافة 1700 كيلومتر، وكان يمضي عدة أسابيع دون أن يرى وجها أوروبيا.
I have been on foot and alone all the time, so that I have perhaps, living as an Arab with the Arabs, got a better insight into daily life than those who travel with a caravan. The hospitality is something more than a name. The common people are each ready to allow me to share their meals without thought of payment. I will have such difficulty in becoming English again.
كان يتجول عبر القرى القريبة من نهر الفرات، وكانت رحلته على وشك الانتهاء بشكل مبكر.
Dear mother, the adventures continue. Read something in the Aleppo paper about my being nearly murdered. Absurd. I suppose all my exercise is responsible for my good health.
في الواقع كان لورنس يعرف أنه محظوظ جدا لنجاته.
كان مباركا وابتعد عن شيء له علاقة بالغموض البطولي. مر بمشقات كبيرة وآلام، ولكن هذا لم يعني له أي شيء، حيث تحمل هذا بكل سهولة، وهذا يناسب طبيعة البطولة.
عندما عاد لورنس إلى أكسفورد كان نحيلا جدا، لدرجة أن أحد معارفه القدامى لم يتعرف عليه.
A man came up to me who I did not know, but when he spoke in his low, quick voice, I found that it was Lawrence.
تم وصف أطروحته بأنها مدهشة تماما. حظي لورنس بسمعة كبيرة تقر بأنه يعرف الكثير عن تلك المنطقة، وكان أفضل المؤرخين وعلماء الآثار يحصلون على معلومات منه. استحق أول وظيفة له وهي عالم آثار في الشرق الأوسط. خلال السنوات السبع التالية كان لورنس يشاهد المنطقة وهي على وشك خوض الحرب، ويعرف أن العالم سوف يتغير إلى الأبد. كان مقره الموقع السياحي المهم كاركامش على تقاطع طريق التجارة الرئيسي بين دمشق وشرق بغداد. قام عالم الآثار هذا بتوظيف العرب للقيام بعمليات التنقيب. هنا حصل لورنس على ثقتهم. كان طوال الوقت يحسن لغته العربية ومهاراته باعتباره قائدا، وحصل على احترامهم وثقتهم. في إحدى المرات قام بإيقاف مهندس ألماني كان يضرب عامله العربي، وقال إنه سيضربه لو فعل هذا مرة أخرى. وهنا أيضا قابل دحوم. شارك دحوم بعمليات الحفر، ولكن لورنس اختاره ليساعده على تعلم اللغة العربية وكي يدربه ليصبح المصور المساعد له. كانت تحوم بعض الشكوك حول مدى صداقتهما.
كانت تجمع لورنس ودحوم علاقة صداقة قوية. لا أحد يعلم إن كانت بينهما علاقة شاذة أم لا، لكن كان هناك فضول لمعرفة ذلك. أعني أنهما كانا دائما يبدلان ملابسهما ويلتقطان الصور لبعضهما، وهذا غريب قليلا. كان العمال المحليون يعتقدون أن علاقة شاذة تجمعهما، ولكن الناس قالوا إن لورنس كان يتظاهر بهذا، وإن الذي بينهما كان إعجابا بريئا.
كانت هذه العلاقة واحدة من أهم العلاقات في حياة لورنس، وربما شكلت إلهاما له. بعد 10 سنوات قام لورنس بكتابة 7 أعمدة من الحكمة عما شهده في حرب الصحراء. أصبح من أهم الكتب باللغة الإنجليزية. إس أي ترمز إلى الشيخ أحمد، وهو الاسم الحقيقي لدحوم.
I loved you, so I drew these tides of men into my hands and wrote my will across the sky and stars. To earn you freedom, that 7-pillared worthy house, that your eyes might be shining for me when we came. Death seemed my servant on the road.
خلال هذه الصداقة مع دحوم والعمال العرب الآخرين، عرف لورنس الكراهية العميقة التي يشعر بها العرب نحو الأتراك الذين كانوا يحكمونهم. حكمت الإمبراطورية العثمانية منطقة الشرق الأوسط منذ 4 قرون، وامتدت سلطاتها من القسطنطينية إلى مكة. كانت تركيا تضعف في ذلك الوقت وتسمى الرجل المريض في أوروبا، وكانت بريطانيا وفرنسا وروسيا مستعدة للسيطرة عليها إن انهارت تلك الإمبراطورية، وهذا بدا ممكنا جدا. كانت أوروبا في طريقها لخوض الحرب العالمية الأولى. قام القيصر الألماني بزيارة رسمية لتركيا، وكان الألمان يرغبون في إقامة تحالف مع الأتراك. عرضوا عليهم الدعم العسكري والاستراتيجي، بما في ذلك بناء خط سكة حديد جديد، وخصوصا سكة بغداد. كانت سكك الحديد مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية، لأنها كانت أسرع طريقة لنقل الأمتعة والأسلحة. في الأجواء الدولية المتوترة كانت سكة الحديد الجديدة مهمة جدا بالنسبة للقوى الخارجية. كان الموقع الأثري الذي يعمل به لورنس على الطريق المقرر لبناء سكة الحديد إلى بغداد، وكان على وشك الدخول إلى الاستخبارات العسكرية. هناك رسالة من ضمن مجموعة متحف بريطانيا تتضمن وصف لورنس لبناء خط سكة الحديد.
You asked about the railway, which now runs 4 trains a day. The line is to run round the walls of the Kelat and descend from the Euphrates. I will send you a few photos in a week. The station platform is to be 1100 meters long. There are to be 24 stone buildings. They are working day and night shifts to hurry it on.
رأينا في كركمش أن لورنس تهيأ للعبة الكبيرة. لورنس لفت أنظار البعض على أنه سوف يكون نافعا لهم، وقالوا لما لا نجربه ونضعه في تلك الأجواء لنستفيد من معرفته باللغة ولنجعله يدير الناس ونرى قدرته على رسم الخرائط والتصوير. هذه الأمور كانت مهمة إضافة إلى مهنة التجارة التي كان يتعلمها في كركمش.
سيناء تقع على بعد 800 كيلومتر جنوب كركمش. تم تعيين لورنس للانضمام إلى فريق يقوم بالتحضير لمسح عسكري للمنطقة، وقال إنه تم إرساله تغطية للعملية السياسية، وأخذ دحوم معه. مع اقتراب الحرب كان الأتراك يراقبون أي عالم آثار مثير للشك.
They sent soldiers after me. They tried to stop me from going up Mount Hore. But we had lost or tired out all the soldiers and reached the hilltop quite alone.
كان لورنس يتعلم، وقد وقع في حب الأرض التي سوف يصبح مرتبطا بها بقوة.
Landscapes in childhood's dream were so vast and silent. Golden misty dawns and the strange peacefulness of nature.
كان لورنس في منزله في أكسفورد يوم الرابع من أغسطس آب عام 1914 عندما أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا، وانضم اثنان من إخوته إلى الجيش على الفور. كان لورنس يبحث عن إعلان يمكنه من الاستفادة من خبرته في بلاد العرب ويدخله في الحرب.
أي شاب صغير في تلك الفترة لم يسمح له بارتداء الزي العسكري كان يشعر بالإحباط ويشعر أنه جالس في منزله كالضعفاء، مع أنه من المفروض أن يقاتل على الجبهة مع الرجال.
God, the horrible boredom of having nothing to do. I am longing for the Turks to declare war on the German side, so we will have a chance to take them on and kick the Turks out of Arabia.
في بداية القرن العشرين كان العرب لا يزالون شعبا ضعيفا. كان هدفهما الرئيسي العاصمة الدينية مكة، وكان هناك الشريف الحسين بن علي، وهو من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم.
كان الحسين بن علي يفكر بقيادة ثورة ضد الحكم التركي. كان يحلم بتأسيس دولة عربية وجمع آلاف القبائل والإمارات تحت قيادة حكومة واحدة.
كان العرب يأملون أن يحكموا أنفسهم بدلا من حكم الأتراك، وأرادوا الحصول على استقلالهم ووحدتهم. كان هذا هو الأفضل للعالم العربي.
الثورة العربية هي أمال العرب كلها، أنه تتوحد الأمة العربية كلها تحت لواء دولة واحدة مستقلة إلها قوتها اقتصاديا وعسكريا وعالميا حتى تأخذ دورها بين الأمم.
عرف الشريف الحسين بأن هناك مجموعة من المثقفين العرب في دمشق قامت بتشكيل معاهدة اجتماعية سرية للمحاربة من أجل استقلال العرب. أرسل اثنين من أبنائه وهما عبد الله وفيصل لمعرفة الأجواء السياسية لدى الأتراك وللتأكد من الدعم العربي للثورة. كان الجيش التركي يسيطر على المنطقة، وكانوا يهاجمون بقسوة أي مشروع صغير للثورة. كان فيصل في دمشق عندما حكم الأتراك على ثائر بالإعدام، وحاول فيصل تحريره. ولكنه فشل. لم يكن إعداما منعزلا، كانت القسوة علامة للحكم التركي.
كانوا حياتهم تعيسة جدا. بعد ما تغيرت الحكم العثماني تحول للعلمانية.
يعني بذكرهم مثل منام ونام جيدين، كانت مش جيدي ولا شيء.
أخيرا دخل الأتراك الحرب إلى جانب ألمانيا. كان هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على تاريخ الشرق الأوسط.
كان القرار مدمرا، وكان بالطبع أخطر غلطة اتخذتها الإمبراطورية العثمانية خلال تاريخها كله الذي وصل إلى 5 قرون.
وضع البريطانيون آلاف الجنود على الأراضي الأوروبية، ووجد لورنس دورا له في الحرب. بسبب معرفته باللغة العربية وبالعرب استحق الحصول على منصب في الاستخبارات العسكرية البريطانية في القاهرة. يتذكر الرجال الذين خدموا معه رجلا يافعا غير ضخم البنية، وكان دائما يهمل ارتداء الحزام أو شارته، وكان شعره طويلا قليلا، وكان يقلل من احترام الضباط المسؤولين عنه. ولكنه تميز سريعا. تم تعيينه في جزء مهم استراتيجيا من الإمبراطورية البريطانية. أعطت مصر البريطانيين السيطرة على مصالحها في الشرق الأدنى والشرق الأقصى وقناة السويس وطريق الهند المهم، وأعطتهم مدخلا لمصادر النفط الجديدة. كان لورنس يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية عن الثورة العربية المحتملة، وقابل السجناء والمنشقين، وعين العملاء، وساعد على رعاية فكرة التمرد العربي. كان رأي مكتب الحرب البريطاني أن الثورة العربية يمكن أن تزعزع الجيش التركي. تدريجياً أصبح دور لورنس سياسياً بشكل أكبر. ولكنه كان مرتبطاً بشكل كبير بالمكتب. كان يعي تماماً أنه بينما كان بأمان في القاهرة كان أخواه يقاتلان في الحرب الفظيعة في أوروبا. كان ويل يخدم في سلاح الطيران الملكي، وفرانك كان في الخنادق. في مايو أيار عام 1915 فقد فرانك في عملية عسكرية، وكتب لورنس رسالة إلى الوطن.
Frank's death was such a shock. The hugeness of this war has made one change one's perspective, and I for one can hardly see the details at all. I wonder where it will all end.
كانت الحرب تسير بشكل مشؤوم بالنسبة للبريطانيين. عشرات الآلاف من جنود قوات الحلفاء قتلوا في غاليبولي. كان الانتصار التركي يعني أن جيش العدو قد أطلق لخوض المعارك في مكان آخر. تم إرسال الجنود إلى الشمال على سكة حديد الحجاز. أصبح تهديد الهجوم التركي على المصالح البريطانية في مصر وربما على قناة السويس أشد. كان مكتب الحرب البريطاني قلقا للغاية. كانوا يرغبون في الحصول على معلومات عن التهديد التركي، وأرادوا تجنيد العرب للقتال ضد الأتراك. تم إرسال الكثير من الرسائل العاجلة بين لندن ومقرهم في القاهرة.
Please ascertain from prisoners the time the railway takes to get from Syria to Constantinople.
Work to prevent any alienation of the traditional loyalty of the Arabs to England.
How many troops can each train move?
Please offer all support to plans for an Arab revolt.
كان لورنس يؤمن بالثورة، وكان يعرف ما يمكن أن تؤمنه للعرب ولمصالح الإمبراطورية البريطانية.
It's a big game, and at last one worth playing.
كان الأتراك في سوريا يعملون بجهد لإبقاء العرب تحت سيطرتهم. قدم الضابط التركي في المنطقة هدية رمزية للقائد العربي الأمير فيصل، وهي بندقية جندي بريطاني قتل في غاليبولي وقد نقش عليها غنيمة تم الحصول عليها في الحرب، مقدمة من إنفا باشا إلى الأمير فيصل. كانت الرسالة واضحة: انظر من ينتصر بالحرب وفكر مجددا قبل انحيازك إلى الطرف الآخر. عرف العرب أنهم إن أرادوا حكم أنفسهم فليس لديهم خيار سوى الحرب. كانوا يعرفون أيضا أن قواتهم كانت ضعيفة بالمقارنة مع القوات التركية المنظمة والمجهزة بشكل جيد، وكانوا يريدون حليفا ليدعمهم ويقدم لهم السلاح، وكان المرشح الواضح هو بريطانيا. الشريف الحسين كان على وشك اتخاذ قرار، ولكنه كان بحاجة إلى ضمانات.
أراد أن تعلن بريطانيا أنها تؤيد استقلال العرب، وأراد الحصول على استقلالهم، وأراد الحصول على وعود من البريطانيين.
أراد الشريف الحسين الحصول على عهد بألا تحاول أي قوة أجنبية السيطرة على أراضي العرب بعد الحرب، وأن يضمنوا استقلالهم إن حاربوا. في عام 1915 شكت الحكومة البريطانية بأن الثورة سوف تدوم، ولكنها قد تؤخر تقدم الأتراك، وعلى هذا الأساس كان مكتب الحرب البريطاني على استعداد لتقديم الوعود لأي شيء. سمح اللورد كيتشنر بنشر صفحات إعلانية بأن بريطانيا وعدت بألا تتدخل بالدول العربية إن ساعدهم العرب في تلك الحرب.
لقد صدقوا الوعد، فعلا لقد صدقوا وعد بريطانيا العظمى، وبالطبع هذا شجعهم على الثورة.
على أساس هذا الوعد قام الشريف الحسين بجمع رجاله من أجل الحرب. قامت القوات العربية بمهاجمة الحصن التركي في المدينة.
It's a big game, and at last one worth playing.
كان لدى لورنس البصيرة والقدرة على رؤية الأمور بشكل شامل أكثر من الضباط البريطانيين الآخرين. كان بالفعل يعتقد أن هذه حركة تحرير شعبية، وصدق أن العرب قادرون على الحصول على الاستقلال والسيادة ليصبحوا أمة جديدة.
خلال أسابيع حقق العرب الكثير من الانتصارات، واستسلم الحصن التركي بجانب المدينة.
بدا وكأن الإمبراطورية الرومانية بأكملها بدأت بالسقوط، وكأن حنى بعلقمة بغزو روما. كان الشعور بأن ساعة التحرير قد حانت، وأن العرب استحقوا استقلالهم، وأن كل ما كان عليهم فعله هو الاستمرار بنفس الطريقة.
عندها بدأ العرب يواجهون المدفعية التركية والطائرات الألمانية، ووصلت الثورة إلى النهاية. اقتصرت الثورة على عدة آلاف من رجال القبائل، ولم تكن هناك قيادة مركزية. الأهم من هذا أنه لم تكن لديهم أسلحة عصرية. وصلت تقارير إلى لندن تفيد بأن الثورة في مرحلتها الأخيرة، ولم يتفاجأ المشككون بهذا.
The communications from Cairo are hardly encouraging. The Arab cause is evidently very weak cement.
The prospect of an Arabia united seems very remote.
I predict the collapse of the movement within months.
تم إرسال لورنس ليعرف إن كان قادة العرب يشعرون بأن لهذه الثورة مستقبلا. سوف تكون رحلة خطيرة، وهو سوف يتجه إلى أعنف الصحارى في العالم. كان هناك خطر كبير من تعرضه للهجوم من قبل قطاع الطرق أو أن يمسك به الأتراك، ويبدو أن لورنس كان مستعدا لهذه المخاطرة.
First one and then another of my brothers has been killed. They were both younger than I am, and it doesn't seem right somehow that I should go on peacefully in Cairo.
أراد لورنس أن يصبح بطلا، ولا بد أنه شعر حينها أن عليه القيام بشيء حقيقي. أنا متأكد من أن هذا كان الدافع بالنسبة له كي يقوم بدوره.
كان لورنس يؤمن أن الثورة على وشك الانهيار لأنه لم تكن لديها قيادة حقيقية، وكان يبحث عن شخص ليكون رمزا وبحيث يملك شخصية مناسبة لإعادة إحياء المعارك. اتجه إلى الشمال باتجاه وادي صفرة ليقابل الأمير فيصل. صداقتهما قادت تلك الحرب في الصحراء.
لم يكن لديهم ما يكفي من الأموال والأسلحة، ولم تكن القيادة سعيدة بهذا الوضع، وبدأ الكثير من الضباط العرب في الهرب وترك مخيم الشريف الحسين. لذا عندما ظهر لورنس شعر الجميع أنه يمكن لهذا الغريب أن يفعل شيئا ليصحح هذا الوضع.
شرح الأمير فيصل ورجاله سبب فشل الثورة من وجهة نظرهم.
He was deeply discouraged. His men were tired. He had lost many of them. They were in every way ill-equipped. Little flour and rice, few rifles, insufficient ammunition, no technical help, no information. I said that my coming was expressly to learn what they lacked and to report it.
شخصية لورنس هو انطباعهم عنه كضابط مندوب من دولة عظمى، دولة حليفة قدمت للثورة شيء كثير، مساعدات من أسلحة ومن مال ومن هذا، وكان احترامهم إليه إنه يمثل الدورة البريطانية لا أكثر ولا أقل.
بدأ لورنس العمل مع الأمير فيصل كضابط اتصال ملحق بالقوات العربية، وبدأ بتحديد قائمة بالمطالب العربية.
Rifles 2000, ammunition 100 boxes, dynamite, money 16,000 pounds, tents, socks 2 pairs, field glasses if possible, rope, candles, Lewis guns, cigarettes 6,000, Chinese silk, camel saddles.
Thank you. وقفت الثورة على أقدامها مرة أخرى. لكن لم يوافق حلفاء بريطانيا على دعمها. أرسلت فرنسا سفيرها جورج بيكو لاجتماع طارئ مع الحكومة البريطانية. لطالما رغبت فرنسا بالحصول على مستعمرة في الشرق، ادعوا أنهم شكلوا سوريا منذ فترة الحملات الصليبية، وقالوا إن سوريا كانت مناسبة تماما لتكون منطقة فرنسية. كانوا يخافون من نجاح الثورة العربية، فهذا سوف يهدد مطامعهم، لذا اقترحوا خطة سرية مع بريطانيا لتقسيم المنطقة العربية بينهما. قبل أن يفوز العرب بالحرب، قوضت بريطانيا وعدها باستقلال العرب. حتى الآن لم يكن لورنس يعرف أي شيء عن هذه الاتفاقية السرية. كان يمضي معظم وقته مع الأمير فيصل في الصحراء. اقترح الأمير فيصل على لورنس إن كان يريد العيش مع العرب أن يرتدي ملابسهم، فهذا سوف يساعد القبائل على التجاوب معه.
العرب من عادتهم أنه من رافقهم يكون واحد منهم، هذه كعادة عند العرب، لكنه أنه يكون عربي، أما هو رجل كان في أمان بينهم عايش كواحد من أحد القبائل الموجودة في الثورة.
لم يكن لورنس مقتنعا بأن هذا الزي عملي، ولكن الآخرين شكوا في أنه كان يهتم بصورته الذاتية.
من الملائم أن يرتدي الزي العربي، لأنه كان يريد احترام نفسه، لأنه شخص ذو مكانة وينتمي إلى العرب، ولكن كان يسخر من نفسه قليلا وكأنه يمثل. استمتع بهذا لحد معين، لكنه كان يمثل ونجح بهذا.
بدأ لورنس باكتشاف أسلوب العرب في الحرب في الصحراء.
Most wars are of contact. Ours should be a war of detachment. We were an influence, an idea, a thing intangible drifting about like a gas.
بدأ العرب بتقبل هذا المجند الجديد.
اعتبروه صديقا ورجلا يعمل بنشاط إلى جانبهم، وبالطبع كانوا يحترمونه جدا. كان يقوم بالهجوم وزرع الديناميت، كانوا يحترمونه بشكل كبير.
ولكن هناك مؤرخ عربي قال بأن دور لورنس في البداية كان أكثر من مجرد مستشار تقني.
لورنس بالثورة هو عبارة عن ضابط خبير متفجرات لا أكثر ولا أقل، يعلم الناس كيف المتفجرات ويدربهم على تفجير الجسور أو الآليات اللي يحتاجوا إلى تفجيرها لا أكثر ولا أقل.
في لندن كان جورج بيكو والسير مارك سايكس يتفقان على تفاصيل تقسيم الخريطة العربية. سوف تحصل فرنسا على لبنان وعلى مساحة من الأراضي تسمى اليوم سوريا، وسوف تحصل بريطانيا على فلسطين ومعظم أراضي ما بين النهرين. سميت هذه المعاهدة باسم معاهدة سايكس بيكو. تجاهلت تماما الوعد الذي قدمته بريطانيا للعرب.
كانت خيانة عظمى. كان هناك شعور بالخيانة، وأرجو أن أكون صادقا قدر الإمكان حين أقول إن تلك الخيانة كانت سبب المأساة التي نعيشها والظروف الفظيعة التي تلازمنا منذ أكثر من 100 عام. أمر فظيع.
أبقت لندن هذه الاتفاقية سرية لعدة شهور، وفي النهاية بدأت بالتسرب بين الضباط البريطانيين. كان على لورنس أن يقرر إخبار الأمير فيصل بأن رجاله يموتون دون سبب أم لا. ليس من المعروف كيف ومتى عرف بهذا، ولكنه اعترف بنفسه في كتابه الأعمدة السبعة بأنه لم يقل الحقيقة كاملة.
I had to join the conspiracy and assured the men of their reward. I risked the fraud on my conviction that Arab help was necessary to our cheap and speedy victory. Better we win and break our word.
شعر بأنه خدعهم بالتأكيد، ولكن لأي درجة خدعهم؟ كان دائما يبالغ بدوره الذي أعطى الناس الكثير من الثقة.
تم جر لورنس للمشاركة بالخيانة والتي ستلازمه طوال حياته.
I assured them that England kept her word in letter and spirit. In this comfort, they performed fine things.
لقد لاموا لورنس. ربما قدم وعودا باسم بريطانيا، لذا كان يلام بشكل شخصي. إنه لوم شخصي، لأنه لم يكن صادقا معنا.
Perhaps if I had been honest then, but we had dreams. And I could see a way that we could win in spite of Sykes and Pico and the rest.
لكن هو وال العرب لحب بريطانيا للعرب، مش مشان العرب، لكن لغايات سياسة بريطانيا وطرد الدولة العثمانية والاستيلاء على المناطق العربية كذا.
كان ضابطا بريطانيا يخدم بلاده، ولكن بالطبع كانت لديه أفكاره الخاصة لخدمة بلاده.
We had dreams. I salved myself in the hope that by leading these Arabs madly in the final victory, we could still win. We could still win.
بدأ لورنس بوضع خطة سوف تسمح للعرب بأن يتحكموا بمصيرهم، وأقنع الأمير فيصل بأنه لو وصلت الثورة إلى مدينة دمشق قبل قوات الحلفاء فسيكون بإمكانهم إجبار القوات البريطانية على إعطائهم الاستقلال. سوف تكون دمشق الحل.
دمشق مدينة عظيمة وقديمة جدا، وكانت مركزا للجماعة التي فكرت بالأصل بتلك الثورة.
لدى العرب من المغرب في الغرب إلى العراق في الشرق مكانة خاصة لدمشق في قلوبهم.
دمشق هي المكافأة.
أحد أكبر التحديات التي كان على لورنس مواجهتها كيفية جمع القبائل مع بعضها. كان يعاني من نوبات الملاريا والزحار عندما هددت حادثة بتدمير أحد أضعف الحلفاء للثورة. الرجل الذي قتل كان من قبيلة والقاتل من قبيلة أخرى. قانون القبائل كان يطالب بإعدام المذنب. لكن إن قتل بواسطة عربي آخر فسوف ينشأ نزاع جديد. قام لورانس بتحمل مسؤولية القيام بإعدام.
I told Hamid that he must die. I made him enter a narrow gully, a dank twilight place. Hamid cried out to me again and again. I gave him a few moments' delay, which he spent crying on the ground. Then I made him rise.
بينما كان يعاني من الحمى قال لورانس إنه فجأة تمكن من رؤية الثورة من منطلق أشمل، وعندها فكر بخطته الذكية، والخطة هي مهاجمة العقبة. كانت الميناء الوحيد في البحر الأحمر الذي يمكنه إيصال الإمدادات إلى الشمال إلى دمشق، وما زال الأتراك يسيطرون عليه، كانوا يدافعون عنه بشكل جيد. قرر لورانس أنه حان الوقت للعرب ليسيطروا عليه، ولكن كيف؟ من الشمال من الجفر جاء الرجل الذي سوف يدخل تاريخ الثورة العربية، إنه عودي أبو تاية.
عودة أبو تاية لما دخل الثورة انجرت كل القبائل العربية اللي ممكن أنها تقاوم الثورة إن سمعت أو تخش فيها، فانجرت كلها التحقت إلى عودة أبو تاية في الثورة، فكان عودة أبو تاية هو فارس الثورة وهو بطلها.
عودة أولا بطل زعيم، عودة زعيم قبيلة العرب استجاروا فيه وقاد الجيوش في الثورة العربية الكبرى. كثير كان قبله زعماء عرب طلبوا المساعدة، وعودة ساعدهم وقدم لهم المساعدة.
أرسل الأمير فيصل رسالة يطلب فيها حضور عودة. كانت العقبة مهمة جدا للثورة، ورأى كل من لورانس والأمير فيصل أن عليهما الالتقاء به وجها لوجه.
And looked at each other. A splendidly unlikely pair. Faisal the prophet and Auda the warrior, each immediately understanding the other. I knew from the force and directness of the man that we would attain our end. He had come down to us like a knight errant.
أعطى الأمير فيصل البندقية التي قدمها الأتراك له في دمشق إلى لورانس، وهي بندقية الجندي البريطاني الذي قتل في غاليبولي.
وصفوا لورانس بأنه ذيب. ذيب يعني الشجاع، المكتشف، المغامر، الجسور. هذه هي مواصفات ذيب، وهي صفات يعني العرب تحب مواصفات هذا الرجل.
كانت الخطة تقضي باستدعاء مجموعة صغيرة من الرجال ليقطعوا الصحراء المفتوحة ويجندوا القبائل التي في طريقهم، ومن ثم سيذهبون عبر الجبال ليصلوا إلى الدفاعات التركية حيث لم يكن أحد يتوقعهم أبدا. إنها الرحلة التي يفضلها لورانس. أراد أن يستخدم العرب مهاراتهم الصحراوية ليتغلبوا على الصعاب. إنها مغامرة متهورة ومليئة بالشجاعة، ولكن بعض العرب شكوا في النجاح. الصراع في الصحراء له ثمن. إنها مساحات واسعة من الرمال والحر والعطش والإرهاق.
We marched on over monotonous, glittering sand, and over those worst stretches of polished mud. They blazed back the sun into our faces. It was not a steady pressure, but a pain, ebbing and flowing. The barren desert threatened to defeat us.
في صباح السادس من يوليو تموز وصلوا إلى جبال العقبة. مستقبل الثورة بأكمله يعتمد على هذا الهجوم. 500 رجل عربي بأسلحة بسيطة ضد قلعة تركية محصنة جيدا.
عقبة. عقبة.
قد فاجأوا الأتراك تماما. سقطت العقبة. احتاج العرب يومين فقط. لقد حققت الثورة أول انتصار كبير لها، ومن هنا سوف تنتشر الثورة عبر بلاد العرب في سوريا وفي العراق. حتى الآن كانت القيادة البريطانية تستغل الثورة العربية من أجل المناوشات. انتصار العقبة غير هذا المنظور. لورنس والعرب سوف يصبحون جزءا مهما من حرب الصحراء. ترك لورنس قيادة منطقة العقبة لعوده، وأصر على الحصول على نصره الخاص. وصلت الأخبار إلى قيادة قوات الحلفاء في أفضل وقت. عانت قوات الحلفاء من هزيمة كبرى وخسائر فادحة، وتم استبدال القادة العسكريين. وكان الضباط البريطانيون الذين يقاتلون مع العرب يتساءلون إن كان لديهم هدف مفيد. أثبت لهم لورنس أنهم على خطأ. تم ترشيحه لوسام الصليب الفيكتوري، وتمت ترقيته إلى رتبة رائد، ولكنه عرف أنه ما زال يريد تحقيق الكثير. مستقبل بلاد العرب ما يزال بين أيدي هذا الجيش الصغير الذي يقوم بالاحتفال في العقبة. ما زال لورنس يواجه صراعا شخصيا بين ولائه لبريطانيا وأصدقائه العرب. يمكنه تحقيق هذين الأمرين إن تمكن من الوصول إلى دمشق.